أثابكم الله. يقول: امرأة تقرر لها عملية جراحية في أسفل البطن، وذلك إثر فتاق خطير قد يؤدي إلى تسمم أو تقطع في الأمعاء، وذلك حسب تقرير الطبيب. وفي أثناء ذلك حملت المرأة وهي الآن في أقل من شهر، فما الحكم؟ امرأة تقرر لها عملية جراحية في أسفل البطن، وذلك إثر فتاق خطير قد يؤدي إلى تسمم أو تقطع في الأمعاء، وذلك حسب تقرير الطبيب. وفي أثناء ذلك حملت المرأة وهي الآن في أقل من شهر، فما الحكم في إسقاط الجنين؟
إن العسل أن الله إلى إسقاط لا بأس، إذا كان عليه خطر فلا بأس، أما إذا كان ما في خطر يبقى. أما إذا قرر الطبيب المختص والطبيب المختص أن هذا الحمل يسبب خطرا عليها بسبب المرض الذي أصابها فلا بأس. ثم في الأربعين الأولى أمره أسهل، إسقاطها أمره أسهل ما دام في الأربعين الأولى للمصلحة لا بأس بإسقاطها.
يقول: هناك بعض العادات والمغالطات الشرعية والجهل وعدم التطبيق للدين، ومن بين هذه الأمور الحجاب، فالنساء بلا حجاب، وإذا قلنا لهن ووعظناهن قلما هذا الدين الجديد الذي أتيتمونا به لم نسمع به من قبل، نحن قلوبنا طاهرة نظيفة، ومن هذا الكلام المنفوش المظلم، مع العلم بأن أزواجهن لا يقولون لهن شيئا حتى وإن رأى المرأة بين الرجال، فنريد جوابا كافيا شافيا منكم.
الواجب على كل مؤمن أي ينكر المنكر وأن يدعو إلى الخير، سواء كان زوجا أو أخا أو أبا أو ابنا أو غير ذلك. وقوله إنما نسمع هذا كذب، كل مسلم بين المسلمين لابد يسمعون الحجاب ويسمعون الأوامر والنواهي في المواعظ وفي بيوتهن من أهل الخير وفي جلسائهن من خير، لا بد أن يسمعنا هذا. ولكن قلة المبالاة وقلة الاشتغال وقلة العناية كل هذا ينشي الحق ويجعل المرأة ونحوها وغيرها من أهل الباطل يقيمون على الباطل لإعراضهم وعدم عنايتهم. وإلا الذي يعتني يسمع مواعظ، يسمع ما يناهي في إذاعة القرآن، يسمع الدروس في بعض المسائل التي يصلي فيها إلى غير ذلك، يسمع من أبيه من أمه من أخيه من غير ذلك. فالإنسان الذي عنده بعض العناية يسمع. فالواجب على النساء تقوى الله وأن يتسترن عن الأجانب وأن يبتعدن عن أسباب الفتنة وأن يحذرن التساهل ولزوم العادات الباطلة، يجب الحذر من ذلك.
كنت أحد النساء اللاتي أصبن في حريق منى في حج هذا العام، ومنذ ذلك اليوم وحالتي الصحية سيئة جدا، ولكن كنت أحيط بما يدور حولي، ولكن لم أكن أعرف أوقات الصلوات ولم أصلي طوال هذه الفترة، وذلك بسبب كثرة العمليات الجراحية التي أجريت لي وتناول المهدئات المستمرة. والسؤال: كيف يتم قضاء الصلوات الفائتة؟
الواجب عليك التوبة إلى الله في هذا، إذا كان عقلك معك التوبة إلى الله وابتداء الصلاة من الآن، لأن مضى زمن طويل. فالواجب التوبة إلى الله من ذلك، لأن ترك الصلاة عند كفر. فالواجب التوبة إلى الله وابتداء العمل من الآن، صلاة المغرب والعشاء الليلة وهكذا ما بعدها، والتوبة عما سلف ما دام عقلك معك. نعم.
تقول لا تعرف أوقات الصلوات،
إذا كان عقلها معها لكن ما تعرف ما عندها من يسيرها، على كل حال مضى عليها التوبة إلى الله وعليها من جديد أن تصلي.
أثابكم الله. يقول: هل يصح بأن يقال عمن يتعاطى الدشوش ويبقيها في بيته أنه سوف يحرم من دخول الجنة؟
يخشى عليها من المعاصي، يخشى عليها المعاصي كلها من أسباب دخول النار، والدش والدشوش من المعاصي لأنها وسيلة إلى الشر والفساد.
لعل ذلك من باب أنه غاش لرعيته،
هذا شيء آخر، قد يكون أحد يغشها الناس شيء آخر، غشها فليس منا، لكن هو على كل حال قد تعاطى معصية وهو على خطر من كسائر المعاصي. وإذا فعلها مع أولاده ومع أهل بيته ومع أصحابه هو غش لهم.
أثابكم الله. يقول: ما هو الحكم الشرعي في الحجامة، وما هي صحة الحديث لا دواء إلا في ثلاث، وذكر منها شرطة محجم؟
الحجامة دواء طيب صحيح، صحيح البخاري، الشفاء ثلاث: شرطة محجم وشربة عسل وكية نار. والله يحب أن أكتب. فالحجامة إذا دعت الحاجة إليها من الدواء الطيب، وجد من يحسنها.
يقول: هل هناك أيام مخصصة تكون فيها الحجامة أم في أي يوم؟
لا، حسب الحاجة، على حسب الحاجة. الحاجة من تخصيصها ضعف، على حسب الحاجة.
أسألكم الله. تقول: أرضعت ابنة أخي شهرا كاملا، هل تصبح هذه البنت أختا لجميع أولادي حتى الذين هم أكبر منها؟ أرضعت ابنة أخي شهرا كاملا، هل تصبح هذه البنت أختا لجميع أولادي حتى الذين هم أكبر منها؟
نعم، إذا أرضعت المرأة بنتا أو ذكرا صراعا شرعيا صار أحل لأولادها اللي قبله واللي بعده كلهم، من هذا الزوج ومن غيره، يكون أخا لأولادها جميعهم، من الزوج الحاضر والزوج اللي قبله والزوج اللي بعده، لأن صار ولدا لها أو بنتا لها إذا كان الرضاع خمسة رضعات أو أكثر في الحولين، حالة من الطفل في الحولين لم يفطر. إذا أرضعته المرأة خمسة رضعات أو أكثر في حالة كونه من الحولين صار أخا لأولادها جميعهم، السابقين واللاحقين والذي رضع معه كلهم، وأخا لأولاد زوجها صاحب اللبن، أخا لأولاده منها ومن غيرها.
سابقكم الله. يقول: ما هو الحكم في استخدام الدف، وهل يجوز للرجال سماعه واستعماله، حيث أن هناك من يستشهد بحديث المرأة التي قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: لأضربن بالدف على رأسك إن أنجاك الله، فقال صلى الله عليه وسلم: في بنذرك، والوفاء بالنذر لا يكون إلا في طاعة.
هذا خاص به صلى الله عليه وسلم استبشارا بسلامته وعافيته وقدومه بعافية، وأما الدف فهو في النساء، للنساء في الأعراس وفي الأعياد، فلا أخبار عن هذا الدف، لكن هذه امرأة نذرت فرحا بقدومه سالما عليه الصلاة والسلام، فأقرها أنته بنذرها من أجل عملها، نيتها الصالحة وعملها الصالح ومحبتها لله ورسوله، أما هؤلاء يعملونها محبة للهوى واللعب.
سابقكم الله. تقول: أنا طالبة في إحدى كليات التربية، وأثناء الإجازة الصيفية توفي مدرس مادة النحو والصرف، وبعد أسبوعين فتحت المدارس والكليات، فقامت بعض الطالبات وصلينا على هذا المدرس الصلاة على الميت الغائب، فما حكم ذلك؟
الصلاة الغائب خاصة من نجاشي رحمه الله، وألحق به بعض أهل العلم من كان له غدب في الإسلام ونصرة الإسلام من العلماء والأمراء، أما الصلاة على العادي صلاة غائبة لا أصل لها، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أحد ولا الصحابة رضي الله عنهم، غلط من البنات.
تقول أيضا: هل يجوز للمرأة أن تصلي على الميت من غير حضرة الرجال؟
نعم، يشرع المرأة تصلي على الميت مع الرجال في المساجد وغير المساجد، في المساجد تكون خلف الرجال وفي بيت الميت صلي عليه، لكن لا تذهب إلى المقابر، لا تصحبهم إلى المقابر ولا تزور المقابر، أما الصلاة على الميت في المصلى أو في المساجد أو في البيت قبل أن ينقل لا بأس، صلي عليه أهله.
سابقكم الله. يقول: هل يمكن أن يتزوج إنسي بجنية والعكس، وما حكم ذلك مع التعليل؟
لا أصلي هذا، لا أصلي هذا، ولا يعرف الشرع ما يجيز ذلك، فالإنس لهم أخلاق ولهم صفات غير صفات الجن، وتحقق إسلام الجنية وأنها سليمة أمر مستبعد، فلا ينبغي ولا يليق أن يتزوج الإنس بالجنية، بل في الإنس كفاية والحمد لله، الجن للجن والإنس للإنس، وليس هناك دليل يدل على جواز تزوج الإنس من الجن. ثم أمر آخر وهو أنهم لا يؤمنون، ولست على بصيرة منهم ولا على يقين من إيمان المرأة أو أهلها أو طيبهم أو خبزهم، لأنك في جنس وهم في جنس يتلونون ويتغيرون ويختفون عنك، فلا يليق بالمؤمن أن يتزوج بجنية لو أمكن هذا. لك بعض أهل من يمكن ذلك لكن لا وجه له ولا دليل عليه ولا يليق.
أصابكم الله. يقول: بعض طلاب العلم يمتنع من الزواج ويتحجج بقوله أن ابن تيمية لم يتزوج، وكذلك ابن القيم. بعض طلاب العلم يمتنع من الزواج ويتحجج بقوله أن ابن تيمية لم يتزوج وكذلك ابن القيم، فما رأي سماحتكم في ذلك؟
لا، ابن القيم تزوج ولا ابن القيم تزوج وله أولاد، أما شيخ الإسلام لم يعرف أنه تزوج ولعل له علة. والزواج أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به الله، وأنكحوا الصالحين من بعدكم وإيمانكم، وقال: فامسحوا ما طاب لكم من النساء. ما لحد كلام مع القرآن والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع من الله فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج. وليس أحد قدوة في هذا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية أو غيره يترك الزواج وهو قدوة في هذا، قد يكون له علة. فالواجب على الشباب الزواج والبدار بالزواج إذا قدر، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل ولأمر الله سبحانه وتعالى.
أثابكم الله. يقول: رجل كان يملك عمارة تتكون من 7 شقق ولديه 4 أولاد و4 بنات، وقبل أن يتوفى قسم الشقق بين الأولاد فقط ولم يكتب للبنات شيئا، ولكنه أوصى كل ولد بإحدى أخواته وقال: كل منكم يرعى أخته إذا طلقها زوجها أو مات عنها، ولم يقصد بذلك مشاركة الأخوات في تلك الشقق. هل عمله ذلك جائز؟ وماذا يجب على الأولاد تجاه أخواتهم؟
الواجب عليهم أن يكونوا سواء، مثل ما قال الله جل وعلا: يوصيهم الله في أولادهم من الذكر بحظ الأنثى، لا يجوز لهم الاختصاص بشيء، بل هم مع أخواتهم بالذكر من حظ الأنثى، إلا إذا سمح الأخوات وأعطوهم وكان الأخوات مرشدات وسمحنا فلا بأس. فيجب على، ولا يجب لأبيهم ولا لهم الجور والظلم، هذا من عمل أبيهم ظلم ولا يجوز. يجب أن يكون الورث بينهم كما شرع الله، وإذا حلف أبوهم أو أمهم لا يجوز لهم الرضا بذلك، بل يجب أن ينفذوا أمر الله، تكون التركة بينهم على حسب الميراث الشرعي، للذكر مثل حظ الأنثيين، هكذا شرع الله للعباد. لكن إذا كان البنات مرشدات وسمحنا بحقوقهن لإخوتهن من غير جبر بالطوع
والاحتياط، عطى منهم لا بأس. أسابكم الله. يقول: لدي أرحامي إخوة زوجتي لديهم دشوش، لدى أرحامي إخوة زوجتي دشوش، هل أمنع زوجتي وأبنائي من زيارتهم؟
عليك تنصحوا لهم، عليكم النصيحة ولا تمنع، لكن عليك النصيحة وتنصح لك إذا زاروهم لا يحضروا منك. نعم.
سابقكم الله. يقول: إن المرأة في بيتها تأخذ راحتها في الملبس عندما تقرأ القرآن وتمر على آية بها سجدة، فهل تسجد وهي كاشفة رأسها وصدرها وذراعها؟
لا بأس، لكن كونها تكون بحشمة أحسن، لأن السجدة خضوع لله من صلاة، سجد تلاوة خضوع، يسجد الذي مستور الرأس غيره والطاهر غيره، مما بالخضوع لله ليس الصلاة. لكن إذا سترت رأسها وكملت في شطرها كالصلاة فحسن، الأمر بلازم، الأمر واسع، وهكذا الرجل.
أسابكم الله. يقول: هل يدخل ولد الزنا الجنة؟
نعم،
ولد الزنا هل يدخل الجنة؟
إذا كان من أولاد المسلمين نعم، ثم أنهم على أبيه وأمه، ولا هم عليه إذا مات صغير قبل الحلم هو من أهل الجنة، أولاد المسلمين في الجنة بإجماع المسلمين، لكن بهم على الزاني والزانية إن شاء الله العالم. أما حديث لا يدخل الجنة ولا الزنا فحديث أي صحيح، موضوع ليس بصحيح.
أثابكم الله. يقول: إنني مقدم على زواج، ولكن أخي الكبير قد رضع مع أختي الفتاة التي أرغب الزواج منها، رضع معها من أبيها، علما بأننا لا نعلم شيئا عن عدد الرضاعات، فهل يحق لي الزواج منها؟
رضاع أخيك ما يمنع شيء، إذا كنت ما رضعت من أمها لا بأس أن تزوجها، رضاع أخيك لا يمنعك. أما أخوك هو محرم لها إذا ثبت أنها رضع خمس رضعات أو أكثر من زوجة أبيها أو من أمها، أما إذا ما ثبت فليس بمحرم لها. دعوة الرضاعة ما تكفي، لابد من ثبوت خمس رضعات أو أكثر حالة من الرضيع في الحولين. أما أنت ما عليك، أنت ما دام ما رضعت فيحل لك. نعم.
سابقكم الله يقول أو تقول: لقد كنت أقوم برعاية والد زوجي المريض الذي كان يعاني من مرض أقعده عن الكلام والحركة، وكنت أقوم بكل ما يلزمه، فأخبرني البعض بأنه لا يجوز أن أطلع على عورته، فهل يلحقني إثم بذلك وماذا؟ لقد كنت أقوم برعاية والد زوجي المريض الذي والد زوجي الذي كان يعاني من مرض أقعده عن الكلام والحركة، وكنت أقوم بكل ما يلزمه، فأخبرني البعض بأنه لا يجوز أن أطلع على عورته، فهل يلحقني إثم بذلك وماذا يجب علي؟
إذا لا أتضرر هذا بأس، وإذا وجد من يقوم غيرك زوجة له هؤلاء، إذا كان له زوجة تقوم بزوجته، وإذا اضطر إليك فلا حرج، إليك أو إلى ولده أو إلى غيركما، فالخادم مثل الطبيب إذا اضطر إليه لا بأس. أما إذا تيسر زوجة الله أو أمة الله تقوم به تغني عنكم، لا يجوز، تكفي زوجته.
لدي يا سماحة الشيخ بنت مدرسة، وجاء تعيينها في إحدى القرى أو الضواحي القريبة لمدينتنا، وهذه الضاحية تبعد عن المدينة ما يقارب 200 كيلومتر، فهل أوافق على ذهابها إلى تلك القرية وأستأجر لها بيتا هناك، أم أجعلها مع زميلتها في العزبة الخاصة بهن، أم أجعلها تجلس بالبيت لأنني محتار في أمري؟
إذا تيسر لك أن تذهب معها أو يذهب معها زوجها، ولا اتركوا الوظيفة، لا تروح وحدها ولا تروح بدون محرم، إما أنت معها أنت أو معها زوجها أو أخوها أو إلا فلا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تسافر إلا مع ذي محرم، وسفرها وحدها أو مع النساء خطر لا يجوز.
أثابكم الله. سائلة تقول: هل يجوز تحديد شعر الحاجبين بالموس وليس نتفهما؟
لا يجوز، لا، شعر الحاجبين لا يجوز تعرض له. لا نبصة والمتنبصة، والنبصة اللي تأخذ من شعر الحاجبين، الواجب كف عنهما.
تقول أيضا: هل السنة عدم تنشيف الماء من على الجسم بعد الغسل للعمرة؟
لا بأس، من نشف فلا بأس، ومن ترك فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل نفض الماء، أعطتهم بمنع المنزل فرده وجعل ينفض الماء بيده، فمن نفض الماء بيده فهو أفضل، ومن تنشف فلا بأس.
أثابكم الله. يقول: ذكر شارح الإقناع أن الإمام أحمد رحمه الله أخذ من حاجبه، فهل يدل ذلك على جواز الأخذ من الحاجب للرجل؟
لا يخال من الحاجب لا للرجل ولا للمرأة، ولو فعله أحمد، أحمد هو معصوم عالم يخطئ ويصيب، أحمد يخطئ ويصيب، والشافعي يخطئ ويصيب، ومالك يخطئ ويصيب، وأبو حنيفة كذلك، وكل عالم. الحجة فيما قاله الله ورسوله، مو في قول فلان وفلان. والرسول نعنى النابصة والمتنمصة وهي الأخذ من شعر الحاجبين، والرجل من باب أولى، لأن المرأة تحتاج إلى التزين، والرجل يشل يدعو إلى هذا. إذا لعنت المرأة وهي قد تدعو الحاجة إلى تزينها بذلك، فالرجل من باب أولى أن يمنع.
أثابكم الله. يقول: جرب بعض الناس ماء زمزم فذكروا أنهم وجدوا له أثرا في مكة، أما خارجها فأثره أقل، فهل لهذا أصل أم أن بركة ماء زمزم عامة؟
ليس لهذا أصل، بل هي عامة، بركته عامة. يقول صلى الله عليه وسلم: في زمزم إنها مباركة، هكذا رواه مسلم الصحيح، إنها مباركة. زاد أبو داود في الإسناد الصحيح: إنها طعام طعم وشفاء سقم، فهي مباركة في مكة وفي غير مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج مر على أهل زمزم وشرب من زمزم عليه الصلاة والسلام. نعم.
أثابكم الله. يقول: عندي في المنزل خادمة، وعندما أذهب إلى مكة أو جدة أو غيرها من المدن أخذها معي، فما الحكم؟ لأنها أجنبية عني وليس معها محرم، وتسافر معي وليس معنا سوى أهلي وهي.
هذه تبعكم، إذا سفرتم جميعا تكون تبع أهلك، أما وحدها معك لا، لكن مع أهلك لا سفرتم تكون معكم، لأنها ليس لها وجه محرم، مثل عتيق أهل عند أهلها، عتقوها وجلس عندهم تتبعهم.
ما حكم أخذ المجلات الموجودة عند خياط النساء إلى البيت لاختيار بعض الفساتين لتفصيلها منها، حيث يوجد بها صور نساء متبرجات؟
لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، ولا بل ينبغي إتلافها، إذا كان صور ينبغي إتلاف الصور المتبرجة والاستفادة مما فيها غيرها، يتلف الصور المتبرجة ويستفيد منها.
هل جدة الزوجة لأبيها من المحارم؟
نعم، جدة من أبيها وأمها من المحارم، هو قال: وأمهات نسائكم، وأم الأم وأم الأب أمها، أم للمرأة، جداتها من أمها، وجدة الزوج مثل أمها أيضا. وأجداد الزوج كذلك.
سابقكم الله. يقول: والدتي امرأة مقعدة، وقد حبست في أيام عافيتها حمارة قد آذتهم في المنزل في طعامهم وشرابهم، ثم أوصت رجلا من أقاربها. والدتي امرأة مقعدة وقد حبست في أيام عافيتها حمارة
حبست
في أيام عافيتها
حبست
حبست
حبست يسبعت حبست نعم
لا شكلها هكذا حبست شكلها حبست
حارسين وبارسة
نعم
حبه مع التحديث والوقت نعم
في أيام عافيتها حمارة قد آذتهم في المنزل في طعامهم وشرابهم، ثم أوصت رجلا من أقاربها أن يطلقها، ولكنها ماتت أي الدابة قبل إطلاقها، فهل عليها من كفارة أو إثم؟
ما فهم السؤال، تعيد السؤال.
يقول: والدتي امرأة مقعدة وقد حبست في أيام عافيتها حمارة
حمارة
حمارة نعم
وعمارة
لا حمارة
حمارة بالحاء
بالحاء
والعمارة حمارة نعم وقد حبست
وقد حبست في أيام عافيتها حمارة قد آذتهم في المنزل في طعامهم وشرابهم، ثم أوصت رجلا من أقاربها أن يطلقها
يطلقها
نعم يطلق الدابة
إيه؟
ولكنها ماتت أي الدابة قبل إطلاقها، فهل عليها من كفارة أو إثم؟
قالها توبة نفس توبة إنسان حمارة لغيرهم يضمنونها كانها ملكا لغيرهم يضمنونها لأنهم قتلوها، وعليها التوبة قبل أن علمت، وإن كان ماتت ما درت دعا لها واستغفلها وصدق عنها الحمد لله.
أثابكم الله. يقول: هناك أناس يقولون أن التصفيق للرجال في حفلات الزواج مكروه وليس محرما، فهل هذا صحيح؟ وهل يجوز لي أن أحضر هذه الحفلات إذا كان فيها تصفيق فيما يسمى بالمحاورات الشعرية؟
ظاهر النصوص أن التصفيق يختص بالنساء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فإذا كان مباراة أو غيرها يكبر، يكبر إلى الله أكبر الله أكبر سبحان الله، ولا في التصفيق. أما النساء هم أهل التصفيق لأن أصواتهن قد يكون بعضها عورة، قد يكون فيها خضوع، فالمرأة سمع لها بدل الصوت التصفيق، حتى في الصلاة إذا نبى شيء تصفق أو استوجب عليها وهي في الصلاة تصفق.
ما حكم إزالة شعر الحاجبين إذا أدى إلى تشويه المنظر وخصوصا في النساء؟
الحاجبين لا يجب إزالتهما ولا الأخذ منهما، هذا نوصل إلى أن الرسول ما قاله، لا يجوز لا من الرجال ولا من النساء.
يقول: امرأة قامت بعمرة وعادت إلى البيت دون أن تقص من شعرها، وذلك لظرف خارج عن إرادتها، ف فعادت إلى البيت ونسيت ذلك وبعدها تذكرت، فماذا يجب عليها؟
متى تذكرت تقص، هو بلازم في مكة إذا طاف وسعى المعتمد ونسي ولم يكن في الطريق أو في بلده بهذا بقص، بقص في رأسه أو حلقه، كان رجل يحلق أو يقص، إن كان مرأته فهذا بقص، والحمد لله شيء عليه.
سبحان الله. يقول: هل يجوز نتف الوجه بدون مس الحواجب بالنسبة للنساء؟
هل يجوز
نتف الوجه بدون الحواجب؟
لا، كان الأخير قد ما في شيء زائد يترك، لأن بعض العلماء كان له ملحق بالنمص، أما إذا كان في شيء يشوه فلا بأس أن يؤخذ زائد على اللحية، أما اللحية لا يتعرضها، والخدين والمرأة كذلك، الحاجبان وغيرهما. أما إذا شيء كان يشوه مثل لبت لها لحية أو لبت لها شارب تأخذ هذا اللي يشوه، أما شيء لا عادي لا تتعرض.
قل أيضا: هل يجوز لبس العدسات اللاصقة للزينة أمام النساء؟
ترك أحوط إلا إذا كان فيها مصلحة تجد تجد البصر، ولا ترك أحوط من باب الاحتياط إلا إذا كان في لبسها منفعة للبصر.
امرأة توفي زوجها وهي الآن في أشهر العدة ولديها بقر وغنم وتريد أن تخرج بها لكي ترعاها، فهل إذا فعلت ذلك عليها إثم؟
هذا من الحاجة، إن دعت الحاجة لا بأس، لكن إذا كان هناك من يرعاها أو تيسر من يرعاها تستني من يرعاها، إذا كان حول البيت يعني بيوت الشعر تكون مراعيهم حولهم لا بأس، يعني هذا من الحاجة، لكن إذا تيسر أن يقوم بها راعي خاص يكون هذا أسلم وأحسن.
يقول أو تقول: أنا امرأة أتتني الدورة الشهرية حيث أنها انقطعت قبل يومها المعتاد، ولكنها عندما اغتسلت للصلاة فوجئت في اليوم الثاني بأن الدورة الشهرية لم تزل، فهل تجوز لي الصلاة في حال انقطاع الدورة مع علمي بأنها ستعود لي في اليوم التالي، علما بأن هذا الانقطاع يكون أثناء زمن الدورة المعتاد؟
نعم، إذا كانت تعلم هذا إذا انقطع الدم تغتسل وتصلي في اليوم الذي تطهر فيه، وإذا عاد الدم تجلس ولا تصلي. إذا كان عادت خمسة أيام تطهر تحيض يومين ثم تطهر يوم ثم تحيض يومين، اليوم الذي تطهر فيه تغتسل وتصلي، وأيام العادة تجلس. بعض النساء هكذا تسمى العادة الملفقة، بعض النساء يكون عادة سبعة أيام ثمانية أيام، يوم طهر ويوم حيض، يوم الطهر تصلي وتغتسل، يوم الحين تجلس ولا بأس، الحمد لله على حسب العادة التي جرت عليها.
رجل ابتلي بامرأة لا تحفظ سر بيتها وتكثر الكلام فيما ينفع وما لا ينفع، فضلا عن أنها تكذب على زوجها ولا تخبره بالحقيقة، وهذه المرأة كلما كلمت أهلها بالهاتف عادت إلى زوجها بوجه مختلف ونفسية متغيرة، وأصبح الزوج يتوجس خيفة، وغلب على ظنه أن في كلام أهل الزوجة تحريض لها عليه، وكعادتها في الكذب إذا سألها الزوج عقب المكالمة عما دار فيها كذبت ولم تخبر بالحق. السؤال الأول: هل يجوز أن يستمع الزوج لواحدة من هذه المكالمات خفية ليعلم ما يقال ويحدد بعد ذلك إن كان سيمنعها أو لا، وهل هذا تجسس؟
ينصحها، عليه أن ينصحها ويجيها إلى الخير، يجدها إلى ما ينبغي، وأن تستقيم في أخلاقها وأن لا تحدثه إلا بالصدق، عليه أن ينصحها ويجتهد في ذلك. أما السماع للمكالمات لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع هذه القوم وهم له كارثه صب في أذنه الأعلم، يعني الرصاص يوم القيامة، ما يجوز يسمع لهم، يعني قد يكون بينهم وبين بنتهم أسرار، فلا يجوز التسمع لهم، لكن ينصحها ويحرضها على الخير ويوصيها بما ينبغي ويحذرها من أن تسمع من أهلها ما يضرها ويضره. المقصود عليه وصيتها بالخير والحرص على نصيحتها حتى تستقيم أخلاقها.
يقول السؤال الثاني: لقد نصح الزوج زوجته كثيرا في هذا الأمر، أي حفظ السر وعدم الكذب، ولكن لا زالت على حالها ويفكر في طلاقها لهذه الآفة، فهل تنصح يا سماحة الوالد حفظك الله بطلاقها؟
النساء سواها كثيرا الحمد لله، إذا لم تقبل النصيحة وخاف من شرها طلاقه أصلح، أما إذا قبلت النصيحة واستقامت على الأخلاق المرضية فلا بأس، وإلا فالطلاق أصلح. يقول الله سبحانه: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، فهو يتحرى ما هو أصلح له، فإن رأى الفرقة أصلح طلق، وإن رأى العلاج بالنصيحة والتوجيه والكلام الطيب فعل ذلك، يعمل ما هو الأصلح وما يغلب على ظنه أنه أرضى لله.
أسألكم الله، يقول: امرأة أصيبت بمرض عصبي أو نفسي فشربت مادة سامة وماتت، فما حكمها في ذلك؟ وهل هو حكم الانتحار؟ وبماذا تنصحون أهلها؟
إذا كان ما تدري ما عليها شيء، إن كانت متعمدة تشرب السم فهي قاتلة، عليها الوعيد الشديد نعوذ بالله. أما إذا كان ما تدري فالذي غرها هو الذي عليها الإثم والعقوبة، ولأهله أهلها مطالبة بالقصاص أو بالدية في من تعمد إسقاءها السم. أما إذا تعمدت في السم وهي تعلم أن فيه السم وأنه قاتل فهي عليها الإثم، هي نسأل الله العافية، وتعتبر قاتلة عليها إثم ذلك نسأل الله العافية.
أستاذكم الله، يقول: رجل يريد الزواج من أحد قريباته، من إحدى قريباته، رغم أنهن غير ملتزمات ولكنهن طيبات واقتربن من العنوسة، فهل يتزوج منهن أم يظفر بذات الدين ولو كان في ذلك ترك بنات العائلة، علما بأنه يريد إصلاحها حتى يكون هناك تأثير في بقية العائلة؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولحسبها ولدينها ولمالها، فاظهر بذات الدين تربت يداك، رواه الشيخان الصحيح البخاري ومسلم. فالسنة له أن يتحرى ذات الدين وإن كانت أجنبية، هذا هو الأفضل له والأحفظ لدينه، ولا بأس أن يتزوج من قريباته إذا كنا مسلمات لكنهن لسن ملتزمات كما ينبغي له التزوج ما ليس كافرة. أما إن كانت كافرة لا يتزوج منها، وإذا كانت لا تصلي فهي كافرة، الذي لا يصلي لا يتزوج منهن. أما إن كانت مسلمة لكن عندها بعض النقص فلا بأس أن يتزوج منها، لكن التماس ذات الدين الطيبة أفضل وأولى لها من قريباته، ولو أنهن عنس الأمر إلى الله ليس إليه، لكن هو يحتار لنفسه ما هو الأصلح لها، ولكن بالتماس ذات الدين وإن بعدت هذا هو النصح له والأصلح له.
توفي والدي بمدينة الرياض وهو يسكن أساسا بمدينة الطائف، وكانت ترافقه والدتي بغرض العلاج أيضا، وبعد وفاته بقيت والدتي بمدينة الرياض لاستكمال علاجها، وهي تنتقل من بيت أخي إلى بيت أختي، حيث لم تستقر أثناء العدة في منزل واحد، وهي كبيرة السن وتحتاج لرعاية خاصة، فهل يجوز انتقالها هذا؟ وهل لها أن تعود إلى منزل والدي في الطائف بعد مرور شهرين على وفاة والدي لتكمل العدة؟
لا معنى، لأنها تنكث في منزلها، رسول الله عليه وسلم قال: تنكث في منزلك. فإذا كانت إنما ذهبت لرياض العلاج ثم توفي زوجها ترجع إلى مسكنها لا بأس مع نفرها. نعم.
أسألكم الله، يقول: هل الزوج يبقى محرما لأم الزوجة المطلقة؟ وهل يفرق بين كون المرأة بانت بينونة صغرى أو كبرى؟
ما دامت رجعية محرم لها، وإذا كانت بائنة ليس محرما لها، إذا كانت مطلقة طلقة الثالثة أو خرج من العدة طلقها طلقة رجعيا وخرج من العدة صار أجنبيا.
أسألكم الله، تقول: أنا معلمة في إحدى المدارس واجتهد قدر الإمكان بعمل نشاطات دعوية داخل المدرسة، وعرض علي العمل كموجهة في مكتب التوجيه التربوي لتوجيه المعلمات ولمدة 3 سنوات متتالية، وعمل الموجهة يتطلب منها الخروج للمدارس يوميا، وقد تبعد المدرسة أكثر من 70 كيلومترا، وتخرج مع سائق الرئاسة، وقد يكون معه نساء كثير، وقد لا يكون إلا 1 أو 2. وأنا أسأل ما حكم هذا العمل، وما حكم ما يترتب عليه من أمور، وما هو الأفضل لي؟ أنا معلمة في إحدى المدارس، وأجتهد قدر الإمكان بعمل نشاطات دعوية داخل المدرسة، وعرض علي العمل كموجهة في مكتب التوجيه التربوي لتوجيه المعلمات ولمدة 3 سنوات متتالية، وعمل الموجهة يتطلب منها الخروج للمدارس يوميا، وقد تبعد المدرسة أكثر من 70 كيلومترا، وتخرج مع سائق الرئاسة، وقد يكون معه نساء كثير، وقد لا يكون إلا 1 أو 2. فأنا أسأل ما حكم هذا العمل، وما حكم ما يترتب عليه من أمور، وما هو الأفضل لي؟
إذا كان عندك علم وبصيرة فالتوجيه عمل طيب وأنت مأجورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعل. إذا كان عندك علم وبصيرة في توجيه الشباب الشابات والمدرسات والطالبات فأنت على خير، ولكن ليس لك أن تذهبي مع السائق إلا مع غيرك، لابد لا يخلو بك السائق، لابد تكون معك 2، 3، 4 التجول على المدارس. أما السفر لا، ليس لك أن تسافري إلا بمحرم، مسافة 70 كيلو تقارب السفر، فلا ينبغي أن تذهبي معه إلا بمحرم. أما في البلد تجول في البلد فلا بأس، لكن معك غيرك ليس فيها خلوة.
أثابكم الله. يقول: امرأة كانت في الحج لا تنزع خمارها جهلا منها أن المحرمة لا تنزع الخمار، وكانت تمسح على خمارها للصلاة، فما حكم ذلك خاصة إذا لبست الخمار على غير طهارة؟ هل يجب عليها إعادة الصلوات إذا لم تكن صلاتها صحيحة؟
عليها أن تعيد الصلاة التي صلتها بها لمس، وعليها وعليها أيضا أن تستغفر الله عما حصل من إضاء الوجه في هذا الإحرام إذا كان بالبرقع. أما المشيئة ما يضر إضاء الوجه، إذا كان الشيء المعتادة ما يضر، لأنها مأمورة بالتستر. والمنهي عنه هو النقاب والبرقع المصنوع على غير الوجه كالقفازين المصنوع لليدين. أما غطاء وجهه بالخمار أو بالجلال أو بالعباءة فلا بأس عند الرجال، وأما مسح على الخمار على غير الظهارة وعلى ولم يكن الخمار من الأخمرة التي تحنك ويشق نزعها تعيد الصلاة، لأنها يعني صلت بغير وضوء، معناها أنها صلت بغير وضوء، وشرط المسح على الخمار يكون يشق نزعه وأن تكون ملبوسة على الطهارة كالعمامة.
أثابكم الله. يقول: هل صحيح أنه لا بد للمرأة من الحج مع زوجها حتى لو كانت حجت مع أهلها؟
ليس بصحيح تحج ولو غير مع زوجها، مع أخيها، مع أبيها، مع عمها، المقصود مع محرم، تحج مع محرم، وليس من اللازم أن يكون أن تكون مع الزوج، عليها أن تحج حج فريضة إذا استطاعت مع أي محرم، زوج أو أب أو أخ أو عم أو غير هذا من المحارم.
يقول: ما حكم صلاة المرأة دون أن تغطي رجليها؟
الأكثر على أنها لا تصح، يجب أن تغطي رجليها لأنها عورة، لحديث سلمة: إذا كانت ثوبها سابقا يغطي ظهور قدميها، إذا كانت في ثياب سابقة كفى، أو عليها جوارب كفى، فالواجب أن تغطي رجليها أما بثياب ساترة ولا بالجوارب، هكذا ذهب أكثر أهل العلم لأنها عورة.
سبحان الله. يقول: لدي قضية، وهي أن والدتي قالت للوالد وهي غاضبة: أنت حرام علي كما حرم علي أولادي، فما الحل في ذلك؟
إذا قال الزوجة لزوجها: أنت حرام علي مثل أبي أو مثل أخي أو ما أشبه ذلك، عليها التوبة إلى الله، ما يجوز لها، وعليها كفارة يمين، ليس ظهارا، الظهار يكون من الزوج، كما قال تعالى: ولن يظهر من نسائهم، الظهار يكون من الأزواج، عليهم كفارة الظهار، أما المرأة إذا قالت لزوجها أنت حرام علي أو كأبي أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز لها، عليها التوبة من هذا الكلام وعليها كفارة يمين، ليس عليها كفارة دينار، عليها كفارة يمين.
سابقكم الله يقول: هل صلاة المرأة جماعة في المسجد أو مع النساء تضاعف على صلاتها منفردة كما هو الحال في الرجال؟ ولو اجتمع النساء في وقت صلاة في مكان ما، ما الأفضل لهن، الصلاة جماعة بإمامة منهن أم يصلين منفردات؟
الأمر هذا واسع، لم يجد شيء. إن صلينا جماعة فلا بأس، كما يروى عن أم سلمة وعن عائشة أنهن صلينا بعض النساء جماعة، وإن صلى كل واحد وحده فلا بأس، الأمر واسع. وصلاتها في بيتها أفضل، أفضل من صلاتها في المساجد مع الجماعة، ومضاعفة أجلها في بيتها أول من مضاعفتها في المساجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: بيوتهن خير لهن، بيتها خير لها وأصول. وإذا صلت مع الناس في الجماعة فلا بأس، مع التستر والتحفظ والبعد عن الطيب فلا بأس، لكن بيتها خير لها.
سبحانك الله. يقول: هل يزكى الذهب الملبوس وغير الملبوس أم غير الملبوس؟ هل يزكى الذهب الملبوس وغير الملبوس؟
الصواب أنه يزكى الجميع ولو الحلي، هذا هو الراجح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر امرأة كانت عندها حلي أمرها بإخراج الزكاة، وأمر وقال لأم سلمة لما سألت عن الحلي قال: ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز، فدل على أن إذا لم يزكى فهو كنز يكوى به صاحبه يعد به صاحبه. ذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا زكاة فيها لأنها ليست للنمو ولكنها للاستعلال، ولكن قول مرجوح. والصواب أنها تزكى إذا بلغت النصاب من الأسورة والقلائد من الذهب والفضة وأشبه ذلك.
سابقكم الله يقول: يقال في التقاليد أن المرأة إذا توفي زوجها وحدث عليه لا تخلع الحذاء من قدمها في البيت سواء أكان البيت مفروشا أم يقال في التقاليد أن المرأة إذا توفي زوجها وحدث عليه لا تخلع الحذاء من قدمها في البيت سواء أكان البيت مفروشا أم غير مفروش، وتمسك الحجاب على شعرها ولا تفك شعرها إلا من الجمعة إلى الجمعة، ولا تجعله يسقط على الأرض أو ترميه، بل إنها ترفعه وتحفظه إلى انتهاء العدة، فتقوم ب دفن شعرها وغسل شعرها والقص منه وذبح الذبائح وتجمع عليها الناس وبعد ذلك توزع ما تبقى منه.
كل هذا لا أصل، كل هذا خرافات، كل هذا لا أصل. لها أن تخلع الحذاء ولها أن تمشي حافية ولها أن تكشف رأسها في بيتها، إذا كما عندها أجنبي في بيتها في مطبخها على فراشها لا بأس، ولها أن تروش ولا أن تغسل رأسها كل يوم أو كل يوم ورا يوم أو كل أسبوع، وتلقي ما يسر من شعرها وقت الكد تلقي في الزبالة أو في أي مكان، لكل هذا لا حرج من غيرها من الناس، كل هذه بخرافة الناس المحادة.
وسابقكم الله يقول: ما حكم لبس النقاب للمرأة في زمننا هذا نظرا لما فيه من الفتنة؟
نظرا إيش؟
لما فيه من الفتنة.
ما حكم
لبس النقاب بالنسبة للمرأة؟
النقاب يختلف، إذا كان النقاب يسر الوجه ولا يبدو من العين غير مزينة فلا بأس، الرسول أقره عليه الصلاة والسلام، وإنما من عانه محرمة. أما النقاب الذي يبين العين مزينة أو ما أو بعض الوجه هذا فيه خطر، لكن المرأة تبتعد عن أسباب الفتنة ويكون النقاب بغضب العين أو العينين فقط حتى ترى طريقها.
أثابكم الله. يقول: امرأة توفي عنها زوجها وهي تقضي عدتها الآن، هل يجوز أن تنتقل إلى مدينة أخرى وتجلس في بيت زوجها الذي توفي عنها وتكمل بقية العدة فيه لأنها ترغب أن تحضر زواج ابنها في تلك المدينة، علما بأنها امرأة كبيرة في السن لا يرجى نكاحها؟
عليها أن تبقى في البيت اللي مات زوجها ساكن فيه. المحادة إذا مات زوجها تبقى في البيت الذي مات زوجها وساكنت فيه حتى تكمل العدة، ولا تسافر ولا تنتقل إلا خروجها للحاجة، خروجها للمستشفى أو للمحكمة أو لقضاء حاجة في السوق أو ما أشبه من الحاجات، تخرج الحاجة وتعود، لكن تبقى في منزلها ما دام موجودا. أما إذا خرب المنزل أو ما كان عندها أحد يؤنس ولا تخشى على نفسها أو بالأجرة وانتهت الأجرة لا تدخل.
حتى لو كانت كبيرة في السن لا
يخرج، ولو كبيرة السن ولو ها أمومية سنة.
أسابكم الله، يقول: هل يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون الواسع أمام زوجها في المنزل فقط؟
إذا نعطيه من لباس الجبرة لا تلبس اللباس قومها، لباس جماعتها، تلبس لباس ولا تشبه بغيرهم، لا تشبه بأعداء الله، تلبس ملابس جماعتها وأهل بلدها.
امرأة أصيبت بمرض في رأسها استمرت فترة علاجها 5 سنوات ومنعها الطبيب من الصوم 3 سنوات وصامت رمضان في السنتين الأخيرتين وذلك بمضاعفة العلاج، ومنعت من قبل الطبيب قضاء ما فاتها إلى أن انتهت 5 سنوات، فكيف يكون قضاؤها للسنوات 5 الماضية؟
على حسب على حسب القدرة، لأن الله يقول: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ما دام المريض الطبيب يرى أنها يضرها الصيام تؤخر الصيام حتى تتم المدة وتقضي، والحمد لله.
أسألكم الله، يقول: هل تلزم الزوجة كفارة عند الفيئة؟
إيش؟
يقول: هل تلزم الزوج كفارة عند الفيئة؟
نعم، إذا فاء وقد خالف ما حلف عليه تلزمه كفارة، أما إذا أفاء قبل أن يفوت الوقت كان قال: والله لا أطاؤها شهرا، ثم خالف وطئها قبل الشهر عليه كفارة يمين، أما إذا وفى بيمين ما عليه شيء. ويلزمه الفيئة إذا تم 4 أشهر لقوله جل وعلا: للذين من المسلمين تربصوا 4 أشهر، من آل أن لا يطأها أمهن 4 أشهر، فإن وفى وفاء وإلا ألزم الفراء إذا طلب ذلك، إذا قال يوم معيفي وإما يطلق يلزم ولا يمهن إلا 4 أشهر لقوله سبحانه: للذين من المسلمين تربصوا 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عظم الطلاق فإن الله سميع عليم. لكن إذا كان دون ذلك والله لا أعطاها شهرا والله لا أعطاها شهرين ما تلزم الفتاة، لا يستبد حتى يكمل يمين، لكن لو جامع قبل أن يكمل فعليه كفارة.
يقول أيضا: ما كفارة الإيلاء؟
نعم،
ما كفارة الإيلاء؟
كفارة يمين، الإيلاء هو اليمين، يقولون يعني يحلفون، والعلي هي اليمين. فإذا قال والله لا أعطاها 4 أشهر ثم هداه الله واتصل بها قبل ذلك كفر كفارة، والذي ينبغي له أن يسارع إلى العشرة الطيبة وإلى جماع أهله يكفر عن يمينه.
سبحانك الله، يقول: هل قول الرجل لزوجته: ظهرك عندي كظهر أمي، أو أنت علي كرأس أم زوجتي، أو أنت علي كظهر عمتك، هل يعتبر ظهارا؟
ظهر، إذا قال كظهر عمتي أو أختي أو أمي أو جدتي أو أم زوجتي هو ظهر، لأنهن محرمات عليه، كما قال تعالى: ولئن يظهر من نسائهم ثم يرد الله. نعم.
امرأة أنجبت 4 أطفال وكان نفاسها لا يتجاوز 30 يوما وبعد إنجاب طفلها الرابع بقي الدم معها أكثر من 60 يوما ولكن بعد 30 صار الدم يتقطع وصامت رمضان.
ولكن بعد 30
صار الدم يتقطع وصامت رمضان، وبعد إتمام 40 أدت العمرة، فما حكم صلاتها وصيامها؟ وهل يجب عليها قضاء ما صامته قبل 40؟
ما دامت المرات 3 تطهر ل30 فطهرها صحيح، وما صامته بعد الطهر العشر الأخيرة من 40 صامته وصلته كله صحيح، لأنها رأت الطهارة ل30. أما في الرابع هذه الرابعة التي استمر معها الدم هذه لها أن تستمر إلى كمال 40 لا صلي ولا صوم ما دام الدم معها، فإذا تمت 40 تغتسل وتصلي وتصوم، تعتبر الدم دم فساد توضأ لكل صلاة، فما فعل صامته بعد 40 هو صوم صحيح. وعليها أن توضأ لكل صلاة إذا كان الدم مستمرا، وعليها أن تحفظ بشيء من القطن ونحوه كالمستحاضة، لما زاد على 40 هو استحاضة، نهاية النفاس 40.
يقول: هل تصح صلاة المرأة وهي مكشوفة القدمين والكفين، وهل يجوز أن تضع العباءة على الكتف في الصلاة؟
يجب عليها ستر القدمين في الصلاة، إذا صلت مكشوفة القدمين فعادت عند أكثر أهل العلم، أما كفان الأمر فيها يسر، إن كشفتهما فلا بأس وإن غطتهما فهو أفضل، أما الوجه فيكون مكشوف إذا كان ما عندها أجنبي يكون مكشوف، أما الكفان فإن غطتهما فهو أفضل وإلا فلا حرج، أما القدمان فلا بد من سترهما عند أكثر أهل العلم لحديث مسلمة في هذا. نعم.
يقول: هل يجوز للمحدث حدثا أصغر قراءة القرآن ومس المصحف؟
يجوز أن يقرأ القرآن من غير المصحف، إذا كان حدث أصغر كالريح والبول يجوز أن يقرأ القرآن عن صدر عن ظهر قلب، أما من المصحف فلا بد من الوضوء، لا يمس المصحف إلا هو طاهر، أما الجنوب لا، إذا كان جنوب لا يقرأ لا من المصحف ولا من صدره حتى يغتسل إذا كان جنوب.
أسألكم الله، يقول: هل الجماع يبطل الحج، وهل ما جر إلى الجماع بدون الوقوع في الجماع يفسد الحج؟
الجماع يفسد الحج إذا كان قبل التحل الأول، إذا كان قبل أن يتحل التحل الأول أو قبل عرفة بطل الحج، وعليه دم وهو بدنه، وعليه شم الحج، عليه شم أعمال الحج ويقضيه من الآن القادم، وعليه بدنه تذبح بكثير الفقراء، وعليه الحج من قابل، وعليه كم الحج الحاضر الذي جمع فيه، أما غير الجماع ما يبطل الحج، قبلها أو لمس أو شبه ذلك ما يبطل الحج.
فيه كفارة معينة؟
فيه كفارة طعام ست مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة عند جمع من العلم، كفارة الحلق وكفارة قلب الأظفار ونحوها منه.
أسألكم الله،
يعني مباشرة دون الجماع.
إذا زنى الرجل وهو متزوج لكنه لم يدخل على زوجته فهل يرجم أم يجلد؟
من شرط الإحصان الوطع، إذا لم يطأ زواجه مجرد عقد فقط ما يكون محصنا، يجلد فقط حتى يطأ زواجه معه وطع.
سابقكم الله، يقول: ما رأي سماحتكم في دخول المرأة إلى محلات العطور لشراء العطر، حيث أنه يعلق بها بعض الروائح العطرية التي يضعها أصحاب المحلات عادة ويطيبون بها الزبائن، وقد تمر في طريقها وهي راجعة ببعض الرجال؟
لا تطيب، تسأل حاجتها ولا تطيب، ولا يجب لها تطيب وتمر بين الرجال، أما مجرد أنها مرت في من المحل ما يضر هذا، لكن لا تطيب.
سابقكم الله، يقول: رجل ظهر من امرأته دون علمها على ألا يقع في حرام بقوله: هي علي كظهر أمي إن وقعت في حرام، فوقع فيه، فما الحكم المترتب عليه، وهل يوجد رقاب للعتق، وكم هو سعرها؟
عليه يتوب إلى الله، ظهر محرم منكر من القول وزور، عليه يتوب إلى الله ويرجع ما فعل ويتوب ويكفر كفارة الظهار، مع التوبة يكفر كفارة الظهار ولا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار، ويعيش رقبة، فإن عجل الصام شهرين متابعين، فإن عجل أطعم 60 مسكينة 30 صاع لكل مسكين نصف صاع، قبل أن يقربها قبل أن يمسها ولو معلمة، يعلمها أنه وقع من هكذا يصوم إذا قدر الصوم، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكين، أما الرقاب منهم متيسر على ما في عتق متيسر.
يقول: في الحديث الذي في صحيح البخاري في كتاب العيدين في باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد وقولها: فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة، هل فيه حجة لمن يحتج بعمل الفتاة هذه الأيام بالتمريض وتمريض الرجال؟
هذا مشفوخ بعدما أمر الناس بالحجاب، كانت المرأة تشترك مع الرجال ثم نسخ هذا ومر بالحجاب، كما قال تعالى: وإذا سألتهن متى فاسألهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، وإذا دعت الضرورة شيء من هذا فالضرورة لها أحكامها، فانفصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذا دعت الضرورة إلى أن تعالج المرأة مريضا رجلا، أو دعت الضرورة إلى أن يعالج الرجل امرأة، فالضرورة لها أحكامها. أما اشتراكها مع الرجال فقد نسخ، ومنعت المرأة من اشتراكها مع الرجال، ومنعت من الحجاب وعدم بروز الرجال إلا متحجبة. قال تعالى: وإذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. اللهم صل وسلم على رسول
الله. أسابكم الله. يقول: امرأة عندها منزل تؤجره وهي في نفس الوقت مستأجرة، فهل تعطى من زكاة الحلي والمال، علما بأن ليس لها دخل ثابت شهريا سوى ما ذكر؟
إذا كانت الأجرة تكفيها لا تعطى. كانت المنزل، كان المنزل الذي تؤجره يقوم بحالها ويغليها سنتها لا تعطى. أما إذا كانت الأجرة خفيفة والمعاش قليل يعطى، يعطى ما يكمل حاجته، يعطى الفقير ما يكمل حاجته.
تقول أو يقول أيضا: المرأة نفسها لها ابنة، فهل تعطيها الابنة من الزكاة؟
الابنة ما تعطي أمها ولا تعطيها أباها من الزكاة، تعطيها من مالها. يجب عليها أن تنفق على أبيها وأمها إذا احتاجها، وهكذا الولد، ولا يعطي من الزكاة. الزكاة لغير والديه ولغير أولاده.
رجل امرأته قد حملت في الشهر حتى الشهر السابع، وقد فحص حملها فوجد بدون جمجمة، وقال له الأطباء إن الأفضل توليده الآن، ولأنه في حالة ولادته بعد 9 أشهر فإنه لن يعيش أكثر من نصف ساعة، ويخشى تركه حتى الشهر 9 أن يؤثر على المرأة، وكذلك مراعاة لظروفها النفسية حيث علمت بذلك، علما بأن له منها 7 أولاد وأن حالتها النفسية الآن جيدة، ويسأل هل توليده الآن جائز أم لا؟
لا يثبت إلى هذا كلامه، هذا اختلاط كثيرا، ولا يولد بل متى ولد على المدة الشرعية والحمد لله، إن عاش فالحمد لله، وإن مات فله أجره، ولا يولدونها الآن. هذا من أغلاط هؤلاء الأطباء، تكليفهم بالناس. قد يعافيها الله بعد باقي عليه مدة شهرات، قد يعافيها الله يزول ما قالوا ولا يتولد الآن، بل يبقى حتى تلده الولادة الطبيعية. نسأل الله لنا وله